قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك أن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في أرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذني يقتلها، ثم صلى ركعتين، 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 ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه أن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لوافع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله أفرد الوتر بكتاب وفصله عن التهجد، لأنه قد عقد كتابا للتهجد وعقد كتابا للوتر، وأتى بكتاب الوتر وقدمه، وأخر كتاب التهجد بعد 3 كتب أو كتابين، بعد 3 كتب من هذا الكتاب أتى بكتاب التهجد، أو 4 كتب، وذلك لأهمية الوتر ولتميزه على غيره من الأشياء المستحبة والأشياء المندوبة، بل هو من آكد النوافل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر ما لا يحافظ على غير ذلك. أن هذا أن الوتر كان يحافظ عليه في الحضر والسفر، ركعتي الفجر كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، وهذا يدلنا على أهمية الوتر في الليل. ولهذا أفرده البخاري رحمه الله بكتاب خاص، ولم يجعله مع كتاب التهجد، وقدمه عليه بعدة كتب، وذلك لأهميته
ولتميزه على غيره من النوافل. والوتر هو المراد به في اللغة الفرد، ولهذا من أسماء الله عز وجل الوتر، والله تعالى وتر يحب الوتر، ولهذا جاءت السنة باستعمال الوتر في أمور كثيرة، والحث على الإيتار وأن تكون الأعداد وترا كما جاء في كما مر في كتاب الوضوء أنه أمر بأن تكون الأحجار وترا، يعني يوتر من استجمر فليوتر، يعني يستعمل عددا وترا 3 و5 وهكذا. فالوتر هو من أسماء الله عز وجل، الله تعالى يحب مقتضى أسمائه، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيثار وأن يستعمل الوتر، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. والمراد بالوتر هنا في هذا الكتاب هو الصلاة في الليل أو ختام صلاة الليل بركعة أو بأكثر متصلة على أن تكون وترا، على أن يكون العدد وترا، يعني يكون واحدة فقط أو 3 متصلة أو 5 متصلة، كل هذا يقال له وتر. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث، بدأها بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، إذا خشي الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. فإذا الوتر هو الركعة التي يؤتى بها في ختام صلاة الليل، أو 3 ركعات تكون متصلة، أو 5 ركعات تكون متصلة، كل هذا يطلق عليه وتر. وما قبل ذلك هو التهجد، أو ما قبل ذلك هو النوافل أو التنفل الذي يكون قبل هذا الشيء المؤكد الذي هو الوتر. لهذا جاء في هذا الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم فجر يعني طلوع الفجر أتى بركعة توتر له ما قد خلى، لأنه قبل أن تؤتى بهذه الركعة فالذي مضى يعتبر شفعا، فإذا بؤتي بركعة واحدة أضيفت إلى ما سبق فإن العدد يكون وترا، العدد يكون وترا 3 5 7 9 11، هذه كلها أوتار. والأشفاع هي التي لا تنختم بعدد وتري وتقبل القسمة على 2، هذه الأشفاع. وأما الوتر فهو 1 3 5 7 9 11، كل هذا عدد وتري، ولهذا قال في الحديث توتر ما مضى، لأنه لو لم يأتي بها لكان شفعا، فكان الذي أتى به شفعا وليس وترا، فإذا أتى بركعة صار وترا. والوتر هو هذه الركعة وما يضم إليها قبلها من شفع وشفع أو اتيان ب3 مضمومة مع بعض أو 5 مضمومة مع بعض، فإن هذا هو الوتر. وما قبل ذلك هو التهجد أو صلاة الليل. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الوتر وفي كتاب التهجد، لأنه يدل على التهجد ويدل على الوتر، لأن الوتر هو ما تقوم به صلاة الليل، والتهجد هو صلاة الليل، والتهجد هو صلاة الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تكون صلاة الليل اثنتين اثنتين، يعني يسلم من كل ركعتين. ويفهم منه أنه لا يصلى بأقل من ركعتين إلا في الوتر التي تأتي في الآخر. أما كل إنسان يصلي ركعة وحدها ثم يأتي بركعة فهذا خلاف ما جاء في هذا الحديث، لأنه قال مثنى مثنى، يعني معنى هذا ما يقل عن ركعتين. ولهذا ومثله ما جاء في الحديث إذا جاء فدخل أحد المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين، يعني ما يصلي ركعة واحدة، لأن التنفل لا يكون بركعة واحدة، وإنما الركعة الواحدة يؤتى بها في الوتر إن أتي بها وحدها وختمت بها صلاة الليل، أو ضم إليها غيرها بسلام واحد وثلاثا مفرودة أو خمسا مفرودة، فهذا هو الوتر. فإذا قوله مثنى مثنى دل هذا على أنه لا يتنفل بأقل من ركعة، وأنه لا يتبع الركعة الواحدة إلا في الوتر في ختام صلاة الليل. وقوله مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين، في هذا دليل على أن صلاة الليل الأولى بها أن تكون اثنتين اثنتين، وذلك أن التسليم من كل ركعتين فيه ترويح على النفس، كون الإنسان ما يحصل معه المواصلة التي تشق عليه، يمكن إذا سلم اثنتين وأراد أن يستريح تمكن، بخلاف ما إذا كانت الركعات متصلة فإنه قد يشق عليه. إذا من الفوائد التي تترتب على تكون صلاة الليل اثنتين اثنتين عدم السأم وعدم المشقة على الإنسان. ثم جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة وأربعا متصلة، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يزاد على الركعتين، وأن تصلى عدة ركعات مفرودة لكن لا تكون وترا إلا في ختام الصلاة، فأن يصلي أربعا أو يصلي ستا لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوصل وجاء عنه الفصل، فإنه جاء عنه الوصل بأن صلى أربعا متصلة، وجاء عنه الفصل بأن صلى اثنتين اثنتين، جاء عنه الفصل وأرشد إلى الفصل وما أرشد إلى الوصل، فدل هذا على أن الفصل أولى من الوصل بالنسبة للصلاة، لأن الوصل الفصل أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، والوصل فعله فقط ولم يرشد إليه، فدل هذا على أن كل من الأمرين الوصل والفصل سائغ وجائز ومشروع، ولكن الفصل أولى، يعني يصلي ثنتين ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم، هذا فعله الرسول ما أرشد إليه. والصلاة أربعا متصلة هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أرشد إليه، فدل على جواز كل من الفعلين، وأن الذي اجتمع فيه الفعل والإرشاد والتوجيه أولى من الشيء الذي هو الوصل وهو الصلاة أربعا أو ستا، ولكن ذلك سائر وجائز، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث ابن عباس في صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة لما بات عندهما، فإن في ذلك بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وأنه صلى اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين وهكذا، يعني يسلم كل ركعتين يسلم كل ركعتين، فهذا الفعل مطابق للقول الذي قبله. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله جمع أو أتى بهذا الحديث وراء ذلك الحديث، لأنه يتفق معه على الوصل على الفصل، لأنه يتفق معه على الفصل في الصلاة، إلا أن الأول من قوله والثاني من فعله عليه الصلاة والسلام. فحديث ابن عمر الأول دال على أن صلاة الليل تكون اثنتين اثنتين في قوله وإرشاده وتوجيهه، وحديث ابن عباس الذي ذكر فيه أنه صلى ركعتين ثم 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 أوتر، يعني أنه فعل بنفسه صلى الله عليه وسلم الفصل، فكان قوله أولا في الحديث السابق حديث عمر، وفعله في الحديث الثاني الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا عقب هذا الحديث بذاك الحديث، لأن فيه لأنهما قول وفعل دل على عمل وهو الفصل في صلاة الليل اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين وهكذا، إلا أن الأول مطلق ما حدده بمقدار، وأما هذا ففيه فعل مقدار معين، ولكن ليس فيه تحديد بمعنى أن الناس يلزمهم ألا يتجاوزوا هذا المقدار، بل الحديث الأول دال على الجواز وعلى الزيادة على المقدار الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 11 بدون ركعتي العشاء و13 بإضافة ركعتي العشاء. ولهذا حديث ابن عباس فيه 6 مرات اثنتين اثنتين ثم الوتر، فتكون مجموعة 13. قالوا ان المراد ما زاد على 11 هما رفعة العشاء العشاء، وقد يكون اخرهما في تلك الليلة فصلاهما مع تحجده صلى الله عليه وسلم. فاذا الحديث الاول دل على الاطلاق في صلاة الليل، وانها اثنتين 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 من غير تقدير ومن غير تحديد، انما قال اثنتين اثنتين فاذا خشي الصوت حتى برفعة المنظر، دل هذا على جواز أكثر من المقدار الذي جاء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أطلق على صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أتاد ركعة. ولكن الأولى والذي ينبغي أن يفعل وأن يحرص عليه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زيد عليه ما في ذات من الزيادة، إذا زيد عليه لا بأس من الزيادة. ولهذا فإن صلاة التراويح لأكثر من 11 هو مطابق للسنة وليس مخالفا لها، وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة. ولكن الأولى هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يقال أن غيره لا يجوز، لا غيره جائز، والأولى هو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففعله وملازمته بهذا المقدار يدل على أفضليته وأولويته. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى يدل على الجواز، وأن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان يصلي من الليل ما يشاء، سواء 11 أو 13 أو 15 أو 21 أو أكثر أو أقل، الأمر في ذلك واسع. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح، أن هذا من الإنسان له أن يصلي ما شاء من الليل اثنتين 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 اثنتين، وإذا خشي الصبح أتى بركعة توتر رمضان. فيه دليل على أن الوتر وصلاة الليل تكون قبل طلوع الفجر، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا الصيام يبدأ من طلوع الفجر. والوتر الذي هو آخر صلاة الليل يكون قبل طلوع الفجر، وأنه يكون في الليل، والليل يمتد من غروب الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولكن التهجد يبدأ أو صلاة الليل تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأمر في ذلك واسع، يصلي الإنسان ما شاء سواء 11 أو أقل أو أكثر، سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولكن الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وغيره جائز وسائر في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سبق ان مر في عدة مواضع، في مواضع كثيرة في الوضوء وفي الإمامة وفي مواضع متعددة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه نام عند خالته ميمونة، ولما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضأ من شن معلق ثم دخل الصلاة يتنفل يصلي الليل، قام ابن عباس وفعل كما فعل وجاء وصف بجواره من جهة اليسار وأداره إلى جهة يمينه، فدل هذا على الأمور التي تقدمت من ناحية أن الإمامة في النافلة تجوز وصلاة الليل جماعة فائغة، وأن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام لا يكون عن يساره، وأن مثل هذا العمل لا يؤثر على صلاة الإمام ولا صلاة المأموم عندما يدير هذا أو يستدير هذا، كل هذا يدل عليه فعل ابن عباس، وأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو ما يريد الائتمام ثم جاء أحد ما دخل معه أن ذلك يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وحده ثم ابن عباس استيقظ وجاء وصلى معه، فدل على أن من دخل في الصلاة ولا يريد الائتمام ثم جاء أحد ودخل فإنه يكون إماما، وهذا الذي دخل يكون معه مأموما، وكل هذه قد تقدمت. والحديث الذي يتعلق بهذا الموضوع الذي نحن فيه محل الشاهد لما نحن فيه هو كون صلاة الليل تكون على هذا الوقت ثم تختم بوتر، ومحل الشاهد من الكتاب هو ختم هذا الوتر، لأن الكتاب كتاب الوتر، فإذا تختم صلاة الليل بوتر
قبل هذا فعل ابن عمر كان يسلم بعد بين الركعة والركعتين،
وفعل ابن عباس وفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني فيه بيان أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة التي هي الوتر، وأن الركعة تكون صلى وحدها، وأن ابن عمر كان يفعلها وحدها، وفعله مطابق لما في الحديث نفسه بقوله فإذا خشي الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، إذا خشي الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يفعل هذا، كان يفعل هذا، وأنه يصلي أو يفصل بين الركعة التي هي ركعة الوتر والركعتين قبلها، فربما أمر بالحاجة يعني بين ذلك.
وقراءة النبي 10 آيات من سورة،
فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، سبق أن تقدم أنه لما استيقظ قرأ الآيات من السماء الأولى وقد أخبر أبي يعني سورة آل عمران، وسبق أن تقدم أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقرأ هذه الآيات بعد استيقاظه من النوم ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهذا هديه.
قول القاسم قال قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لوافع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
من الحديث الذي تقدم فيه الإشارة بركعة يعني يتابعها وحدها مفصولة بعد الشفع أو الإشفاع التي قبلها، ثم قال القاسم وقد أدركنا منذ أدركنا يعني منذ عقلنا وبلغنا وعرفنا أحوالنا أدركنا حصل منا العقل الذي يكون به الإدراك وتمييز مثل ما تقدم في قول محمود بن ربيع أنه عقل مجة يعني أدرك ويتذكر هذه المجة فهو من عقل ومن عرف وأدرك فإنه يرى أناسا يصلون ثلاثا يعني الوتر ويجعلونها ثلاثا مفروضة يعني متصل بعضها ببعض قال وكل واسع وليس في ذلك بعض فإنسان يصلي واحدة وقبلها ركعتين أو في الآخر يأتي بثلاث متصلة يأتي بثلاث متصلة مفروضة بسلام واحد يعني لا يجلس إلا في آخر إلا قبل السلام يعني ركعة ثم ركعة ثم ركعة متصلة ولا يجلس إلا في آخرها. أقول قاسم بن محمد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا في الأحاديث قال هذا يقول إننا أدركنا من يوتر بثلاث وكل واسع وليس في ذلك ذلك.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاة تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أنه كان يصلي 11 ركعة يعني معنى هذا أنه يختم بوتر وهو مطابق لقوله في صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أخذ ركعة وتر ما مضى يعني فيه وتر ومطابق لفعل ما جاء عن ابن عباس في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصحيح 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 والمجموع 6 يعني 12 يعني التوفيق بينه وبين حديث عائشة أن الاثنتين منها هي ركعتي العشاء 2 من 12 ركعتي العشاء فيرجع الأمر إلى أن يكون مجموع 11 يرجع الأمر إلى أن يكون المجموع 11 13 مع ركعتي العشاء 11 مع بدونها ومن وسلم هذا هديه وهذا فعله الذي الذي حكت عائشة ودل حكايته على المداومة لأنه قالت كان وقالوا كذا ففي بعض الروايات ما كان يزيد في رمضان ولا غيره فيدل على مداومته وملازمته صلى الله عليه وسلم لهذا العدد على مداومته عليه أنه ما كان يزيد على هذا.
كانت تلك الصلاة تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه.
في هذا إطالة السجود كان يطيل السجود كان يطيل القراءة ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر لهم ركعتين الفجر وذلك بعد طلوع الفجر عندما يؤذن المؤذن كان يصليهما ثم يضطجع ثم يأتي المؤذن ويؤذنه بالصلاة يعني وقت الإقامة فيخرج إلى الناس ويصلي ويقيم المؤذن عند خروجه صلى الله عليه وسلم من حجرته ومن بيته ويصلي بالناس يعني معنى هذا أنه يصلي هاتين ركعتين في بيته بعد طلوع الفجر بعد الأذان ثم يضطجع وإذا آذنه المؤذن وأعلمه بحضور وقت الصلاة خرج إلى الناس وأذن فأقام.
قال باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
منها أن يوتر قبل أن ينام، يعني معنى هذا أن يوتر في أول الليل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وقيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا محل الشاهد هنا، يعني معناه أن من أوقات الوتر في أول الليل قبل النوم، هذا وقت للوتر. وحديث أبي هريرة هذا يدل عليه، وأن وقته يكون في أول الليل. ثم جاء حديث من؟
نعم
حديث عائشة أن مثلا من كل الليل أوتر، يعني معناها أنه أوتر في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل وانتهى وتره إلى السحر، يعني معناها أن كل الليل وقت لإيقاع الوتر ونهايته السحر، يعني معناه إلى طلوع الفجر. وإذا طلع الفجر انتهى 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 وقت صلاة الليل التي آخرها الوتر. وإذا من كل الليل أوتر، يعني معناه أنه أوتر في أول الليل ووسطه وآخره، وأن كل الليل وقت لإيقاع الوتر بعد صلاة العشاء. إذا وجدت صلاة العشاء أتي بصلاة العشاء، بل لو قدمت صلاة العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم فإنه يبدأ الوتر بعد ذلك، يعني يبدأ صلاة الليل يبدأ الوتر بعد ذلك أو تبدأ صلاة الليل بعد ذلك، لأنه بعد صلاة العشاء سواء كانت مقدمة مع المغرب جمع تقديم أو مؤخرة في وقتها، سواء كان في أول وقتها أو في وسطه أو في آخره، صلاة الليل تكون بعدها، صلاة الليل تكون بعد إيجادها وبعد فعلها لصلاة العشاء. إذن هذا الحديث دال على أن الليل كله وقت لإيقاع الوتر في وسط الليل في أوله في آخره.
هذا هو
حديث واحد.
نعم
حديث ثاني.
لا اللي قبل هذا.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة.
وهذا الحديث فيه إطلاق، يعني قال أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر ركعة، يعني معنى هذا أن الليل كله وقت لإيقاع الوتر، وقت لإيقاع الوتر. وهو قد سئل عن ركعتي الفجر هل يطيل فيهما، فأجابه بأكثر مما سأل وبين له هجر الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ثم في الوتر ثم بركعتي الفجر ثم بركعتي الفجر، وسؤاله إنما كان عن ركعتي الفجر هل يطيل فيهما، فبين له فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفي الوتر وفي ركعتي الفجر، فأجاب بأكثر مما سأل وبين هجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سأل عنه وفي غير ما سأل عنه الذي هو صلاة الليل الذي هو التهجد والوتر الذي تختم به صلاة الليل. وقوله كأن الأذان في أذنيه يعني معناه أنه يصلي الركعتين ويخفهما يخفف بهما. وكأن الأذان أي الإقامة في أذنيه يعني كأن الإقامة حصلت وذلك لتخفيفه إياهما. وأن الإقامة على وشك وكأنه يسمع الإقامة. والمقصود بالأذان الإقامة لأن الإقامة يطلق عليها أذان والمراد بالأذان هنا الإقامة. وقد سبق أن تقدم كم كان بين الأذان والسحور مقصود بالأذان الإقامة يعني السحور الذي هو وقت الإمساك الذي يكون عند أذان الفجر والأذان الذي هو الإقامة. قال قدر 50 آية يعني بين إمساكه عن الأكل لطلوع الفجر وحصول الأذان بينه وبين الأذان الذي هو الإقامة قدر 50 آية يعني بين الأذان والإقامة قدر 50 آية. المراد بالأذان هناك الإقامة والمراد بالأذان هنا الإقامة لأن الإقامة يطلق عليها أذان. وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة والمقصود بأحد الأذانين الإقامة. وقد مر في الحديث الأذان الثالث وهو ثالث بالنسبة للإقامة لأن هناك بالليل الإقامة والأذان الثاني والأذان الأول فيصير الأول أذان ثالث بالنسبة للإقامة. وكذلك بالنسبة للجمعة الأذان الذي زاده عثمان جاء عنه الثالث كما جاء في بعض الروايات الأذان الثالث يعني هو ثالث بالنسبة للإقامة. فإذا الإقامة في أذان والمراد بقوله في هذا الحديث وكأن الأذان في أذنيه يعني الإقامة في أذنيه يعني لقرب الإقامة أو كأن الإقامة قد حصلت.
هذا يقول يعني الاضطجاع اللي ورد في الحديث هل يقع في المسجد أو لا؟
لا الرسول كان يفعله في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين ويضطجع وفي بعض الروايات أنه حتى ينفخ بعد ذلك ثم يقوم ويصلي.
قال باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم إن الوتر الأولى فيه أن يكون في آخر الليل إذا عرف الإنسان أنه يستيقظ في آخر الليل وأنه لا يفوته الوتر وأنه لا يطلع عليه الفجر وهو غير مصلي للوتر أنه يكون في آخر الليل. وذلك أن آخر الليل هو وقت نزول الرب قوله هل من مستغفر فأغفر له هل من كان فأعطيه سؤله فأي لا وثق الإنسان من نفسه أنه يقوم في ذلك الوقت فهو أولى. وإذا لم يثق أولى له أن يوتر قبل أن ينام. وعلى هذا يحمل ما جاء في حديث أبي هريرة يعني الوصية يعني إذا كان تحمل على إذا لم يثق الإنسان من نوم إلا فإنه إذا وثق الإنسان من نومه من كونه يستيقظ في آخر الليل فإن الوتر إيقاع الوتر في آخر الليل أولى من إيقاعه في أوله.
قال باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر.
هذا يدلنا على أهمية الوتر وعلى عظيم شأنه وعلى تميزه عن التهجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة نائمة لكن إذا جاء وقت الوتر أيقظها لتوتر أيقظها لتوتر. دل هذا على تأكد الوتر وعلى تميزه. ومن أجل هذا فصله البخاري عن التهجد فعقد كتابا للوتر أتى به هنا وعقد كتابا للتهجد أتى به بعد 4 كتب كتابا للتهجد اللي يقرأ في الليل لأن الوتر آكد من التهجد، ولهذا كان يصلي وعائشة نائمة، فإذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت، أيقظها فأوترت. إذن هذا يدلنا على تأكد الوتر وعلى أهميته وعلى تميزه على صلاة الليل، بل على جميع الصلوات اللي هي النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه لا في حضر ولا في سفر، وكان يواظب عليه وعلى ركعتي الفجر، وذلك يدل على أهميته وعلى عظيم شأنه.
قال: باب ليجعل آخر صلاته وترا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
وهذه ترجمة تتعلق بجعل الوتر، جعل آخر صلاة الليل وترا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، دل هذا على أن صلاة الليل تختم بالوتر، وأن محل الوتر في آخر صلاة الليل. وأمره صلى الله عليه وسلم به وبيان أن صلاة الليل تختم به يدل على أهميته وعلى تميزه، وأنه قريب من الوجوب ولكنه ليس بواجب، لأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، ولكنه متأكد وهو آكد النوافل. بل إن بعض العلماء يسيء الظن بمن لا يصلي الوتر، قد جاء عن الإمام أحمد أن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء، وهو يدل على أهميته وعلى تميزه على غيره.
قال: باب الوتر على الدابة. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
وهذا الحديث دال على أن الوتر يجوز أن يتابه على الدابة، وأنه مثل النوافل. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة ليبين أن الأمر فيها ليس للوجوب، يعني في يعني الأمر في أنه ليس من الفرائض اللي هو الوتر، لأن الفرائض هي التي لا بد من النزول عن الدابة وصلت على الأرض، والوتر يفعل به كما يفعل بالنوافل، كما تصلى النوافل على الدابة فيصلى الوتر على الدابة، وأما الفرائض فلا تصلى على الدابة إلا في حال الخوف، كما سبق مرة في حال الخوف وعدم التمكن يصلون ركبانا ورجالا، يصلون ركبانا ورجالا وهم يمشون، ولكن في غير ذلك يصلون بركوع وسجود، يعني يصلون على الأرض أو على ما هو مستقر على الأرض أو في الهواء كالبواخر والطائرات. الإنسان يصلي يركع ويسجد، يركع ويسجد في المكان الذي يتمكن فيه من الركوع والسجود. فإذا قوله اجعلوا صلاة آخر صلاة بالليل وترا، أورد بعده هذا الحديث الذي فيه صلاة الوتر على النافلة على الدابة ليبين أن شأن الوتر شأن النوافل، ولكنه متميز عن النوافل بتأكده، متميز عن النوافل بتأكده، ولو كان واجبا متحتما كما تتحتم الفرائض لا لزم النزول وأن يصلي على الأرض. وذلك أن أبا سعيد لما كان مع ابن عمر
سعيد بن يسار
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب أن سعيد بن يسار أنه قال
سعيد بن يسار كان يسير مع عبد الله بن عمر قاتمين ففقده ابن عمر تأخر عنه ثم لاحق به فقال ما لك؟ قال انني خشيت الفجر فنزلت واوترت. قال ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة؟ وبين انه قد صلى الوتر وانه كان يوتر على الدابة. فدل هذا على ان الوتر انه ليس من الاشياء ليس واجبا ولكنه من اكد النوافل. وصلاته على الدابة يختلف عن الفرائض. لأن يعني الفرائض تصلى على الأرض والإنسان الذي يكون راكب ينزل ويصلي وإنما يصلي راكبا عند شدة الخوف كما جاء بذلك القرآن والسنة يعني في حال خوف يصلي ركبانا يصلون ركبانا ومشاتا.
قال باب الوتر في السفر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال باب الوتر في السفر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلتي.
وهذا فيه الوتر في السفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه في السفر كما كان يحافظ عليه في الحضر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته يعني يتنفل تنفلا مطلقا التنفل المطلق الذي ليس مقيدا بالرواتب. لأن الرواتب فلم ليس من هديه أن يصلي أو يتنفل تنفل يعني مع الفرائض مع الصلوات. قد جاء عن ابن عمر أنه قال لو كنت مسبحا لا أتممت إن لو كنت متنفلا لصليت أربعا وإنما أنا يعني قصرت وصارت الرباعية اثنتين فلا آتي بنافلة بعدها أو قبلها. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هديه المحافظة على الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر. وأما التنفل المطلق فكان يتنفل على راحلته عليه الصلاة والسلام إلا الفرائض فإنه ينزل ويصلي على الأرض ولا يصلي على الراحلة ثم يوتر على الراحلة. يعني وهذا من الأشياء التي هي راتبة وثابتة ولازمة يعني من ناحية كونها من الأشياء التي يحافظ عليها فيوتر على راحلته. فكون يوتر على راحلته وينزل الفرائض يعني يدل على أن الوتر ليس بواجب ولكنه متأكد وهو آكد أو من آكد النوافل. وكان يصلي على دابته أينما توجهت أينما توجهت سواء متجه للشرق أو الغرب أو متجه القبلة أو لغير القبلة جاءت السنة بهذا.
قال باب القنوت قبل الركوع وبعده. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع قال قنت بعد الركوع يسيرا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب
إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. قراه كان بعث قوما يقال لهم القراء جهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوان. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر.
وهذه ترجمة تتعلق بالقنوت قبل الركوع وبعده، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بالقنوت في الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل ولم يكن يقنت دائما، ويلازم القنوت في صلاة معينة أو في صلوات، وإنما كان يقنط ويقنط قبل الركوع وبعده. وكان قنوته قبل الركوع أكثر منه بعد الركوع، ولهذا جاء قنت يسيرا، قنت يسيرا يعني بعد الركوع. وكان يدعو على أناس ويدعو لأناس، كان يدعو لأناس ويدعو على أناس، وكان ذلك قبل الركوع وبعده. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الوتر، ولم يذكر تحتها شيء فيما يتعلق بالقنوت في الوتر، وذلك لأنه لم يثبت فيه على شرطه شيء، يعني في قنوته عليه الصلاة والسلام أو في إرشاده ما يتعلق بالقنوت قبله وبعده. ولعل إراده إياه في كتاب الوتر وختمه كتاب الوتر بهذا الباب يشعر بأن القنوت في الوتر يكون مثل الصلاة أو قنوت الصلاة، وأنه يكون قبل الركوع ويكون بعده. وقد جاء في ذلك آثار عن الصحابة في القنوت قبل الوتر وبعده، وجاء كذلك أيضا في رفع اليدين عن بعض الصحابة بالنسبة للوتر. والبخاري رحمه الله ما أورد فيه شيء يتعلق بالقنوت، يعني قنوت الوتر، قنوت الوتر اللي هو صلاة الليل أو آخر صلاة الليل، وإنما كل ما أتى به من القنوت إنما هو القنوت في الصلوات، القنوت في الصلوات قبل الركوع وبعده، وقبل الركوع كان أكثر وبعد الركوع كان يسيرا. وما جاء في الحديث من قوله كذب يعني معناها أخطأ، وأن المقصود بذلك هو الإكثار، وإلا فإنه أثبت كونه حصل منه بعد الركوع في وقت من الأوقات، وهذا هو الذي يدل عليه ما تقدم في الروايات يسيرا، يعني بدأ الركوع يسيرا و...
أيوة.
ونقف ونجيب على ما يمكن الجواب عليه.